أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل البدء، أود أن أذكر إخواني أن هذا الاختبار ما هو إلا قياس لمستوى وتحفيز للنفس على العمل، وليس المراد من هذا الاختبار لا تعجيز ولا إخراج بعض الإخوان كذا وبعض الإخوان كذا، أبدا، الكل على القلب عزيز. لكن المقصود يا إخواني من هذا الاختبار أن أحدد أين أنا، عشان المنطلق في الفترة القادمة يكون إيه من هذا التحديد. إن كنت مقصرا أستدرك، وإن كنت غير مقصر فالحمد لله رب العالمين وأتم على ما أنا عليه. خلاص، هذه الأولى. الثانية، أمامي مسألة في الأصول، وهذه إن شاء الله تعالى ستكون بعد محاضرة الأسبوع القادم، يعني بعد انتهاء المحاضرة. كنت قد طلبت من إخواني القراءة في دلالة الاقتران، فأخي يقول قرأنا في دلالة الاقتران في بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية كما طلبت أكثر من مرة، لكنها تحتاج لبعض التوضيح من فضيلتك. إن شاء الله تعالى سيكون هذه الجلسة الأسبوع القادم بعد المحاضرة، يعني من شاء جلس، ولن تكون طويلة الجلسة، لن تكون طويلة. خلاص، لان احنا هنا نتكلم في اصول بحث، هذه مسألة. وكنا تكلمنا بدلالة الاقتران في حديث الفطرة خمس، وذكرني الان الشيخ محمود جزاه الله خيرا بهذا الحديث، قال الفطرة خمس فيها الحصر من وجهين، الحصر من جهة المنطوق اللي هو ايه، حصر مبتدأ في الخبر. وقلت ان حصر المبتدأ في الخبر الصحيح فيه اذا كان الخبر معرفة، حصر المبتدأ فين في الخبر، يعني لو قلت الفطرة الخمس يبقى الفطرة تزيد عن ايه، خمس. لكن الان الفطرة خمس هذا حكم وليس فيه حصر، لكن هناك منطوق اخر قال انت ما تكلمت عنه اللي هو ايه اخواني، لا، خمس من الفطرة لا شيء فيه، اللي هو مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يؤخذ هنا بمفهوم المخالفة لما أقول الفطرة خمس أنها ليست ست، هذا بمفهوم يا إخواني المخالفة، وهذا ما تكلمنا عنه. مفهوم المخالفة يا إخواني، وبخاصة لو كان مفهوم عدد، لو عارض منطوقا لم يعمل به. احنا سابقا تكلمنا في المفهوم، مش كده؟ قلنا مفهوم المخالفة يأتي بعكس الحكم لافتقاد شرط من الشروط. حرمت عليكم أمهات مثلا، حرمت عليكم الميت، معنى ذلك أنها إذا كانت مزكاة تحرم ولا لا تحرم؟ ها، حرمت عليكم الميت، فالآن حرمت لأنها ميت. لو افتقد الحكم هذا الشرط فكانت مزكاة تكون محرمة ولا غير محرمة؟ غير محرمة. ده اسمه إيه؟ بالمفهوم، بمفهوم المخالفة. فلما يقول الفطرة خمس معناها انها ليست ست، فيؤخذ بهذا المفهوم ان هذا حصر. نقول هذا معارض، معارض بايه؟ بالفطرة عشر، بالفطرة عشر، حديث الفطرة ايه؟ عشر. وقد بلغ، انا هذا اتكلم فيه الان بالذاكرة، بلغ الحافظ ابن حجر بهذا الحديث مما عده من سمات الفطرة 33 سنة من سنن الفطرة، ثلاثة وثلاثون وليس خمس وليس ايه عشر. وليس حديث الفطرة عشر او الفطرة خمس فيه ايه فيه حصر، لكنه اخبار. واضح كده يا اخواني؟ الحصر هنا بالمفهوم، قلنا المفهوم لو عرض منطوقا ها لا يقوى على معارضته. ماشي كده يا اخواني؟ اتفضل. لا عندنا يا اخواني فرق بين خمس من الفطرة والفطرة خمس. خمس من الفطرة معناه ان الفطرة كثيرة ومن ضمنها ايه هذه الخمس. عشر من الفطرة معناه ان نصوص الفطرة كثيرة وهذه منها ايه عشر. خلاص. الاشكال عند بعض اخواني الباحثين في حديث الفطرة خمس، اين موضع الاشكال؟ عندي هذه مبتدأ وخبر. قد يطلق في بعض كتب الاصول ان الان يقول لك دلالة الحصر في حصر المبتدأ في الخبر، ثم ينتقل مباشرة يتكلم في حصر الذات في الصفة والصفة في الذات، فهو بيأخذ الايه العبارة الاولى. قلنا لا، المبتدأ لا يحصر في الخبر الا اذا كان الخبر معرف. طيب تحتاج ايضا لوقفة، وتكون ان شاء الله ايضا في الاسبوع القادم في النهاية نتكلم يعني ايه حصر. ماشي، عشان برضو النهاردة نتكلم في أصول عشان ما يبقاش أصول كتير. نبدأ الآن إن شاء الله تعالى مع الذي وقفنا عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. قلنا قبل ذلك إخواني المصنفون يقسمون الكتب إلى عدد من الأشياء، فيبدأ بالكتاب، يقول مثلا كتاب الطهارة. في كتاب الطهارة يقسم هذا الكتاب إلى إيه؟ أبواب. فيبدأ مثلا بأبواب المياه، الآن باب الإيه؟ باب الوضوء. قلنا كتاب، وبعد الكتاب باب، والباب إلى إيه؟ فصل، والفصل إلى مسألة. هنا هذا هو الباب الثاني في هذا الكتاب اللي هو كتاب الطهارة، الباب الأول أو الباب الثالث. الباب الأول كان أبواب المياه، وبعدين ولاها الآنية، وبعدين سنن الفطرة، وبعدين هذا باب الإيه؟ الوضوء والاستنجاء والسواك من سنن الفطرة، وهذا إيه يا إخواني؟ باب الوضوء. ماشي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. باب هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا. ماشي يا إخواني، كأنه قال هذا باب للإيه؟ للوضوء. والوضوء في لغة العرب أخذ من الوضاءة. في لغة العرب أخذ من الوضاءة، والوضاءة النظافة. يقال للفعل وضوء، ويقال للآلة التي يتوضأ بها اللي هي الماء وضوء. ففي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما زاره في مرضه صب عليه منها وضوءه. يعني ايه وضوءه؟ بقية الماء الذي يتوضأ به. يبقى أقول للفعل يا إخواني وضوء، وللماء ايه وضوء. كما أقول سحور وسحور، وطهور وطهور، بالفتح للآلة وبالضم للإيه؟ للفعل. مثلا لما أقول سحور يبقى ده إيه؟ الفعل. والسحور الذي يتصحر به، طهور الفعل، وطهور الماء الذي إيه؟ يتطهر به. كذلك هذا باب الوضوء ولا الوضوء؟ الوضوء للفعل، ويقال الوضوء للإيه؟ للآلة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: تجب فيه التسمية. خلاص، قبل ما نذهب لتجب فيه التسمية تعالى أقف معك وقفة لنفهم بعض المصطلحات التي سترد علينا. هنا يقول تجب، وبعدين يقول فروض الوضوء، وبعدين يقول شروط الوضوء. ما الفرق بين واجبات الوضوء وفروض الوضوء؟ هذا واجب وهذا فرض. نحتاج لوقفة قصيرة نفهم بها المصطلح وماذا يريد المصنف بهذا المصطلح. الآن أرعني السمع ودع عنك الكتابة. الفرض والواجب يا إخواني عند جمهور أهل العلم بمعنى واحد، والمقصود بجمهور أهل العلم هنا أهل الحديث أو المتكلمون. اصطلح عندنا أهل العلم بتقسيم الفقهاء إلى فقهاء أو أهل رأي، وهذه تطلق على أهل الكوفة الحنفية، وعلى سائر الأمة بعد ذلك بأهل الحديث أو المتكلمون. يبقى أهل الكوفة بنطلق عليهم يا إخواني الحنفية، أهل الكوفة، أهل الرأي، الفقهاء. أسماء إذا قيلت في أي كتاب من الكتب المتقدمة فإنما يعنون بها الحنفية، ويطلقون على الجانب الآخر المذهب الآخر أهل الحديث أو المتكلمون، فيشمل المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. خلاص، لماذا يطلقون على الحنفية أهل الرأي وعلى هؤلاء أهل الحديث؟ لأن كل واحد منهم له طريقة في فهم النصوص الشرعية. خلاص، الآن المسألة التي سنتكلم فيها قد توضح شيء من هذه الطريقة. أقول يا إخواني أهل الحديث أو المتكلمون أو سائر المذاهب الجمهور يقولون الفرض والواجب بمعنى واحد ولهم حكم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة سووا بينهم، ولأن ما يثبت به الفرض يثبت به الواجب. أضرب لذلك أمثلة سريعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العام العاشر للهجرة كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يجلس على منبره فيقول أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا، فيقوم رجل هو في سنن النسائي من حديث عبد الله بن عباس الأقرع بن حابس فيقول يا رسول الله أفي كل عام؟ فلا يجيبه، ثم يكررها حتى يقول في الثالثة أو في الرابعة لو قلت نعم لوجبت. أين موضوع الشاهد؟ في أول الحديث قال النبي إن الله قد افترض فرضه، وفي هذا الجزء من الحديث يقول لو قلت نعم ها لوجبت. خلاص، يبقى سوى بين الفرض والايه والواجب. وفي حديث ابن محيريز انه قد جاء رجل فقال يسأل عبادة بن الصامت ان ابا محمد يقول ان الوتر واجب او ان الوتر واجب، كلاهما صحيح، ولغة القرآن الوتر وليس الوتر. خلاص كده يا اخواني، يعني اللي يقول الوتر صحيح واللي يقول الوتر صحيح. ان الوتر واجب، فقال كذب ابو محمد. وكلمة كذب يا اخواني لما يطلقها العرب يراد بها اخطأ. من معانيها يا اخواني اخطأ. طب ليه؟ لان الصدق له اركان، الصدق له اركان عند الجمهور ركنان وعند بعض اهل العلم ثلاثة اركان: موافقة القول للواقع، هذان ايه ركنان عند الجمهور، موافقة القول للواقع، اذا وافق القول للواقع فهذا ايه صدق، وإذا خالف القول الواقع فهذا خطأ وهو الذي يسميه الناس كذب. يعني مثلا أنا في أحد الإخوان أنا خارج من المسجد فقلت هذا محمد، أنا الآن أخطأ صار إبراهيم. قد يقال في مثل هذا الذي قلته إيه؟ كذب. ليه؟ لأن خالف القول الواقع. عند بعض أهل العلم الصدق له ثلاثة أركان: موافقة القلب، أو يقولون مواطأة القلب للسان للواقع، يبقى كم؟ ثلاثة. ويحتجون بمطلع سورة المنافقون، الله تعالى يحدث عن المنافقين فيقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذه القولة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين إيه؟ لكاذبون. طيب هذه القولة من المنافقين، هذا اللسان الآن وطأ الواقع ولا ما وطأش الواقع؟ وصدقه ولا يصدقه؟ صدقه. إذن هذا صدق وليس بصدق، والله تعالى سماهم، فيقول لهذا لأنهم خالفوا القلب، فيقول هذه ثلاثة أركان، وهذا ترجيح الشوكاني وكلام المعتزلة. عشان كده أنا قلت بعض أهل العلم وما رضيتش صرح باسم المعتزلة، عشان ما يظنش إن مذهب المعتزلة في هذه المسألة يعني مذهب ضلالة. لا، ده واطأهم بعض أهل العلم من أهل السنة ومن أمثالهم الشوكاني. الصحيح مذهب الجمهور. طب رب العالمين سمى هؤلاء كذب ليه؟ لأنهم قالوا نشهد. رب العالمين ما قال إذا جاءك المنافقون قالوا ها إنك لرسول الله، لكن قال إيه؟ نشهد. والشهادة لابد فيها من تصديق القلب لماذا إيه؟ للسان. ولذلك أنت تشهد أن لا إله إلا الله، واضح؟ نرجع بقى الآن. قال له كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على العباد. فين موضع الشاهد؟ إن الوتر واجب، وهنا قال له إيه؟ وضحت كده ولا لا؟ خلاص. فهذا مذهب النبي وهذا مذهب الصحابة، ونكتفي به بهذه الإشارة. خلاص، نرجع بقى بس بعد لأن المقصد يا أخواني الآن أنا قلت ضع القلم، صح؟ المقصد الآن الإلمام بالقضية، الإلمام بالقضية إلماما عاما، لأن لها دخل فين؟ فيما سنتكلم فيه. الدرس ليس درس إيه؟ أصول. الحنفية إخواني عندهم يفرقون بين الفرض والواجب من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. فالفرض عندهم لا يثبت إلا بشرطين. الفرض لا يثبت إلا بإيه إخواني؟ بشرطين. إن تخلف شرط منهما نزل درجة فكان واجبا، ماشي. الشرط الأول أن يكون النص الوارد الذي يثبت به الفرضية متواتر، هذه واحدة، أو مستفيض. المستفيض عندهم يا إخواني أعلى من المشهور، يعني أيضا رواه جمع كبير، لكن افتقر شرطا من شروط التواتر، لأن شروط التواتر أربعة، ليس كثرة العدد وحده. خلاص. أو يكون حديث آحاد لكن تلقته الأمة بالقبول. أضرب لذلك ثلاثة أمثلة. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، ده إيه؟ قرآن. متواتر ولا غير متواتر؟ قراءة عشرية، مش كده؟ جميل. يثبت به حرمة الزنا بالحديث المستفيض عندهم، وليس صحيحا أنه مستفيض، لكن أنا سأمثل بما مثلوا به. حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. خلاص. فيحرم فيه الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وإيه؟ وخالتي. ومن حديث الأحاد عندهم ومن حديث الأحادي عندهم الذي تلقته الأمة بالقبول حديث الحج عرفة، فيثبتون ركنية الوقوف بإيه؟ بعرفة. يبقى الشرط الأول يكون يا إخواني متواتر أو مستفيض أو أحد تلقته الأمة بالقبول. يعني إيه تلقته الأمة بالقبول؟ يعني مجمع على معناه، خلاص كده يا إخواني، ما اختلف فيه أحد من أهل العلم، قالوا به إجماعا، خلاص كده يا إخواني. ده الشرط الإيه؟ الأول. الشرط الثاني أن يكون قطعي الدلالة. يعني إيه قطعي الدلالة؟ أنا عندي قطعي الثبوت أهو، عرفت لا خلاف فيه في قبوله. يعني إيه قطعي الدلالة؟ قد يكون قطعي الثبوت لكن اختلفوا في دلالته، بعض أهل العلم يقول معناه كذا وبعض أهل العلم يقول معناه كذا، فإذا احتمل يسمى قطعي الإيه؟ الدلالة. أضرب لذلك مثال واضح جدا في أذان الكل. قال الله تعالى في كتابه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ماشي، دي قراءة ايه؟ عشرية. النص بيها متواتر ولا غير متواتر؟ متواتر. طيب هذه الآية في كلمة قرء، قروء جمع قرء، قطعية الدلالة ولا ظنية الدلالة؟ لا، ظنية الدلالة. ليه؟ لأن القرء في لغة العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فما المراد به في هذه الآية؟ الحيض ولا الطهر؟ طب أنا بقول الطهر. مذهبين يا إخواني لأهل العلم، كل منهم نظر في الآية وقال الآية فيها القرء هنا بمعنى كذا، لكن في اختلاف. ما دمت قلت الحيض وجزمت وأنا تبنيت الطهر وأنا ما أقول بالطهر، لكن أنا أقول إن ما زال في الآية يا إخواني خلاف. كلمة ثلاثة، العدد ثلاثة يا إخواني يخالف المعدود، الأعداد من ثلاثة لعشرة إذا كانت العشرة وكانت مفردة، من ثلاثة لعشرة تخالف المعدود. يعني لو معدود مذكر تكون هي إيه؟ مؤنث. لو مؤنث تكون هي مذكر. ماشي. فاللي بيقول ها والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة دي مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، مش كده؟ يبقى المعدود يكون مذكر ولا مؤنث؟ احنا فاهمين الاول قاعدة ولا لا؟ اقول اشتريت ثلاثة اقلام، ثلاثة هنا مؤنثة لان المعدود مذكر، اقلام مفردها قلم. طب قلم مذكر ولا مؤنث؟ تعال نجرب. اقول هذا قلم ولا هذه قلم؟ هذا قلم. اذا قلم ايه؟ مذكر. فلو قلت الان اشتريت ثلاثة اقلام، صح ولا خطأ؟ يبقى مفترض نقول ايه؟ ثلاثة. طيب واقول قرأت ثلاثة صور، صح ولا خطأ؟ ليه؟ مؤنث، صور مفردها صورة، فاقول ثلاثة صور. لو قلت ثلاثة صور خطأ. تعال بقى نرجع للآية. الله تعالى يقول في كتابه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا لو كان القرء المراد به الطهر يكون ايه؟ مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. ولو كان مراد به الحيض يكون مذكر، مش كده؟ لان اقول هذه حيضة واقول هذا طهر. الآية فيها هنا ايه؟ ثلاثة. يبقى ثلاثة اطهار ولا حيضات؟ ها؟ أطهار. طيب وهذا الذي يقولونه الآن، يقول أنت بتختار كذا. ماشي. يبقى هذا يرجحون بأنه يا إخواني أنه طهر. ماشي. طب اللي بيقول أنها حيضة بيقولوا لا هي حيضات وليست أطهار. طب ليه؟ لأن ثلاثة لفظ خاص ولا عام؟ احنا عندنا يا اخواني الالفاظ اما تدل على العموم واما تدل على الخصوص. فاللفظ العام الذي يشمل مجموعة من الناس، اقول يا ايها الذين امنوا، يبقى ايه؟ كل المؤمنين، مش كده؟ وقد يأتي اللفظ خاص كقوله تعالى: محمد رسول الله. المراد بمين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يدل على الخصوص منها العدد والعلم، العدد والايه؟ والعلم. فلما اقول ثلاثة يبقى ده لفظ خاص ولا عام؟ خاص. اللفظ الخاص لا يجوز زيادة عليه ولا نقص منه. خلاص كده. فبيقول لهم لو كانت طهرا لكان هذا اللفظ غير صحيح، ثلاثة هذا العدد غير صحيح. قالوا لماذا؟ قالوا تعالوا نشوف. لو أن الرجل طلق امرأته في طهر لم يجامع فيه، يعتد بهذا الطهر ولا لا يعتد به؟ لا يعتد به. طيب خلاص هنقول هذا طهر ومش هنعتد به، وبعدين حيضة مش كده، وبعدين طهر، وبعدين حيضة، وبعدين طهر، وبعدين حيضة، وبعدين طهر. أصبح عندي ثلاثة أطهار وطهر لم يعتد به، يبقى ثلاثة أطهار وكسر. ورب العالمين قال كم؟ ثلاثة. طب ولو قلت يعتد به، هو طلق في الفجر الذي طهرت فيه المرأة ولا ممكن طلق بعدها؟ يبقى أيضا ثلاثة أقراء إلا، وهذا ينافي اللفظ الخاص. المهم خلينا نرجع الآن، أصبحت كلمة قرئ الآن في الآية إيه؟ محتملة ولا غير محتملة؟ محتملة. ولا أستطيع أن أحكم من داخل الآية، سأبحث في دليل خارج الآية. يبقى الآن لما أقول المرأة تحتد بالحيضات أو بالأطهار على مذهب الحنفية، واجب ولا فرض؟ ليه؟ ظن الدلالة، قطع الثبوت ظني الدلالة. وعندهم الفرض لا يثبت إلا قطعي الثبوت وقطعي الإيه؟ الدلالة، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. خلاص. إذا كان هذا اللفظ في أحدهم، النص الذي سيأتيك في أحدهم كان مثلا ظني الثبوت لكنه قطعي الدلالة يثبت به الواجب، أو قطعي الثبوت ظني الدلالة يثبت به الواجب. احنا ضربنا مثال الآن على ايه؟ قطعي الثبوت ظني. خذ العكس، في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، فرض تدل عليه الفرضية لانه ده اول ما يتبادر للايه؟ للذهن. طيب بماذا يثبت الحنفية هنا؟ يقول زكاة الفطر واجبة ولا فرض؟ فرض ولا واجب؟ عند الجمهور فرض وعند الحنفية واجب. ليه؟ الحديث احاد، الحديث ايه؟ احاد، يبقى ظن الثبوت لكنه قطعي الدلالة، فانزلوه من منزلة الفرضية الى منزلة الوجوب. يبقى فرقوا بين ايه؟ الفرض والواجب. الفرض عندهم ما ثبت بايه؟ ها؟ ما ثبت بشرطين، اولا واحد ان يكون قطعي الثبوت، اثنين قطعي الدلالة. والواجب ما كان ظنيا في احد الطرفين، هذا قول الحنفية واحد قولي احمد. احمد يا اخواني تتلمذ لمحمد بن الحسن وتتلمذ للشافعي، ولذلك عنده الايه؟ عنده القولان او القولين، عنده القولان. خلاص كده يا اخواني، التفريق بين الفرض والواجب وايه؟ وعدم التفريق. واضح ولا لا؟ طبعا نمنا ولا صحيحين لسه؟ جميل. خلاص كده يا اخواني، يبقى عندنا ده اللي فرق بين الفرض والايه؟ والواجب. طب مذهب احمد هنا اللي معانا في منار السبيل يفرق بين الفرض والواجب ولا لا يفرق بينهما؟ طب ما هو قال لك هنا واجب الوضوء وفروض الوضوء، يفرق ولا لا يفرق؟ طب احنا عايز اسمع قولين، فرق ولا ما يفرق؟ اللي يقول يفرق يرفع ايده. فرق. طيب والذي لا يفرق ويقول لا يفرق برضه يرفع ايده، ده فيه عدد كبير جدا محايد، جزاه الله خير. هنا يا اخواني الحنابلة يفرقون لكن ليست تفرقة الحنفية، المتأخرين من الحنابلة مش على هذا التفريق، ليس على هذا التفريق. اتفضل يا شيخ. خلاص كده، ليس على هذا التفريق، لكن هم نظروا الان، هم لا يفرقون من ناحية الثبوت ولا من ناحية الدلالة، هم نظروا فوجدوا ان بعض افعال الوضوء لو تركها الانسان نسيانا، وبعد افعال الصلاة لو تركها الانسان نسيانا سقطت، وبعضها لو تركها نسيانا او عمدا لم تسقط. اضرب ايضا مثال واضح جدا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فترك التشهد الاوسط، فلما كان في اخر الصلاة سجد للسهو، عاد فأتى بالتشهد الأوسط ولا ما عاد؟ ما عاد، خلاص. وترك يوما ركعة من الركعات، فصلى إحدى صلاتي العشي ثلاث ركعات، فلما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم قام فأتى بركعة، وهذا غير حديث ذي اليدين، قام فأتى بركعة ثم سجد للسهو. يبقى الآن مرة سجد للسهو لم يأتي بالتشهد، ومرة أتى بالذي تركه ثم سجد للسهو. فنظروا قالوا لو كان مستحبا لما سجد للسهو، لو كان مستحبا لما سجد للسهو، ولو كان فرضا لأتى به. لابد من منزلة بين هاتين المنزلتين، مش بتاعت المعتزلة، خلاص، لابد من منزلة بين هاتين المنزلتين. فعملوا ايه؟ قالوا اذا عندنا واجب وعندنا فرض، الواجب الذي يتركه عمدا تبطل صلاته، والذي يتركه سهوا تصح ايه؟ صلاته ويجبره. والفرض من تركه عمدا او سهوا ولم يأتي به صلاته ايه؟ لا تصح. خدوا هذه القاعدة من هنا وطردوها في عدد من الأبواب، طردوها في عدد من الأبواب، هتجدها عندهم في كتاب الوضوء وفي كتاب الصلاة، وهم مع الجمهور في كتاب الحج. يعني بيقول بنفس هذه القاعدة الجمهور، لكن فين؟ في كتاب الحج. الشافعية والمالكية والحنابلة كلهم مع الحنفية يقولون الحج فيه واجبات وفيه ايه؟ فرائض. ويزيد الحنابلة عندهم في بابين، الوضوء والصلاة. خلاص، انا ماذا اردت من هذه المقدمة؟ المصنف قال ايه يا اخواني؟ واجب، وقال فرض، عشان كده انا ايه قدمت بهذه المقدمة. يبقى فرقوا بين الواجب والايه والفرض من ناحية الثبوت، لا، كيفية الثبوت ايضا لا، قدر الوجوب نعم. خلاص كده يا اخواني، هذه واحدة. عندي مسألة اخرى قبل ان تأتي ونقف عندها وقفة، نقف الوقفة وننتهي. فرض وواجب، اعتاد اهل العلم ان يقول فرض وواجب بما كان مستقلا، وما كان داخلا في التركيب اعتادوا ان يسموه ركنا. الركن بمعنى الفرض، مش فاهم. الركن يا اخواني ما تركبت منه المهية، يعني انا الان ساقف للصلاة، ماذا سافعل للصلاة؟ ساكبر وساقرأ الفاتحة وساركع وسارفع من الركوع وساسجد وساجلس بين السجدتين، مش كده؟ ده ايه اركان؟ لان تركبت منها المهية، ما تركبت منه المهية وكان مؤثرا يسميه ايه؟ ركن. ومنها قول النبي بني الإسلام على خمس، سموا هذه الخمسة يا إخواني أركان الإسلام، يعني خمسة أعمدة يقوم عليها الإسلام. يبقى اللي داخل المهية سميه يا إخواني ركن. طب واللي كان مستقل بنفسه سميه فرض، زي ما أقول فرض الصيام، فرض الصلاة، فرض الزكاة. لما أتكلم على ما تتركب منه الصلاة سميه ركن. وبعض أهل العلم يسمي الركن فرضا، خلاص، التسمية دي تسمية اصطلاحية، وبعض اهل العلم يسمي الركن يا اخواني فرض، فلا يقول اركان الوضوء يقول ايه فروض الوضوء، ما يقول اركان الصلاة يقول ايه فروض الصلاة. واضحة ولا لا؟ اوعكم مش واضحة؟ جميل، لو جاوبتك على السؤال تزعل. اهل الحديث هم اهل الكلام هنا في هذا الاصطلاح، خلاص، مش الفلاسفة، مش الفلاتره. حاضر، بس مش الان. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتجب فيه التسميه. ده على ايه يا اخواني؟ على انهم فرقوا بين الايه، بين الواجب والايه والفرض. هي تفريقهم الان تفريق الحنفيه؟ لا. قال: وتجب فيه التسميه. طب لماذا؟ قال: لحديث ابي هريره مرفوعا: لا صلاه لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. تعال نفهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه لمن لا وضوء له. ده نفي، خلاص. والنفي هنا يا اخواني دخل على نكره، فهذه لا نفي للايه، للجنس. اهل العلم يتكلمون في هذا، بيقول النفي اذا دخل على الجمله يكون لواحده من ثلاثه. اتفضل. جميل. نفي الايه بقى؟ بنسميه نفي الايه، المهيه. ها، نفي الصحه. جميل، سمعت يا اخواني. يقول النفي اذا وجه لنص من النصوص يحتمل واحده من الايه، من ثلاثه: نفي للوجود او للمهيه، اثنين نفي للصحه، ثلاثه نفي للايه، للكمال. ماشي. الاولى نفي الايه، للوجود، الثانيه للصحه، الثالثه للكمال. يعني ايه الكلام ده؟ انت الان ذهبت للرجل في بيته فقلت: فلان موجود؟ قالوا: لا رجل في الدار. معناها ايه؟ مفيش اي رجل. فين؟ في الدار. ده نفي الايه، وجود، ماهية. خلاص. جيت تمشي فوجئت لقيت ايه، نازل ذكر عنده 12 سنة. قلت: ده ما موجود رجل اهو. ها، فانت هتقول: لا، هذا لا يسمى رجلا، ده لسه صغير السن. يبقى الوجود موجود، لكن صحة تسميته رجل ايه، غير موجودة. ده نفي الايه، للصحة. ماشي. طيب افترضنا لا، فعلا نزل رجل، فقلت: طب هذا رجل؟ قالوا: لا، هذا سفيه لا يعقل. يبقى كمال الايه، كمال الايه، الرجوله. يبقى عندي النفي اولا يتوجه للايه، للمهيه، ثانيا للصحه، ثالثا اول ما يتوجه النفي يتوجه لايه يا اخواني؟ للمهيه اللي هو الوجود. طيب الان وجدت قرينه تقول: لا، المهيه موجوده. يبقى يتوجه للايه، للصحه. وجدت قرينة وقالوا: الصحة قائمة. يبقى يتوجه لإيه؟ للكمال. إيه المناسبة؟ تعال نرجع. الحديث فيه: لا صلاة، ها، لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له. الآن لا صلاة لمن لا وضوء له، رجل توضأ بغير، صلى بغير وضوء، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليه؟ لا صلاة. النفي هنا توجه لإيه؟ للوجود ولا للصحة؟ للصحة. أما الوجود فموجود، هو الرجل قام وصلى بغير وضوء، فالوجود موجود، الصلاة موجودة. طيب الصلاة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليه؟ لأن توجه لإيه؟ النفي. ماشي كده يا إخواني؟ لان احنا بنقول الوضوء هنا شرط. جميل، انتبه دلالة الاقتران تخش معي هنا. قال: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نفى يا اخواني الوضوء للذي يتوضأ ولم يذكر اسم الله، لم يقل بسم الله. النفي هنا للوجود؟ لا. طب للصحة؟ لو قلت نعم أثبت الوجوب. فقالوا: نعم، هنا للصحة. طب لماذا؟ قالوا بدلالة الاقتران. أولا لأن النفي يتوجه أولا للوجود، فإن لم يكن فللصحة، ولا ينتقل للكمال إلا بدليل. قالوا ولا دليل على انتقال الكمال، هذه واحد. الثانية، عندي دلالة اقتران، النفي الأول توجه للصحة، فالنفي الثاني يتوجه للصحة، لأنهم إيه؟ جملتان اقترنا في حكم واحد. واضح ولا لسه؟ ها؟ تفضل. العطف يفيد المغايرة في الحكم، ولا العطف يفيد المغايرة في الحكم أو الذات؟ أو الذات. لما أقول جاء إبراهيم ومحمد، يبقى إبراهيم جاء ومحمد ما جاش؟ ما لو قلت في الحكم هقول هذا. ها؟ يبقى في الذات. هذه وضوء وهذه إيه؟ صلاة. ماشي كده يا إخواني؟ هذا هو دليل المذهب على أن التسمية واجبة. وقد نوزع هذا الدليل من عدد من الوجوه. الأول، اتفضل. نفي الصحة. مش احنا قلنا بقى ان الفرض عندهم اما في اعلى درجاته فينفي الصحة، او في اقل درجاته فيسميه واجبا. ها؟ اللي هي، لا انا ما قلتش شرط. ها؟ جميل، صحيح. جميل، انت متبه لماذا يقول؟ يقول لو كانوا يقولون بهذا القول لكان هذا الوضوء عندهم التسمية واجب وليست يا اخواني فرض، وليست واجب. احنا قلنا يا اخواني قبل ذلك ان الفرض والواجب عندهم يثبتان بثبوت واحد، وحكمهم حكم واحد، لكن هم نظروا في اثر الفرضية واثر الوجوب، نظروا في اثر الفرضية واثر الوجوب، بناء على هذا النظر في الاثر قالوا هذا فرض وهذا ايه؟ واجب. نعم، قد فرقوا بقدرة الفرضية، يعني نزلوا به درجة من القول بالفرضية إلى القول بالوجوب، فقالوا إن هذا يستدرك إن كان في بعض الصلاة، هذا قول بعضه في بعض الوضوء، ويسقط سهوا لكن لا يسقط عمدا. لا، الفرض لا يسقط سهوا. أنت تقصد لماذا فرقوا بين الوجوب والفرضية؟ هذا مفترض للسؤال الذي يتوجه، لماذا فرقوا هنا؟ لماذا لم يقولوا فرضا وقالوا واجب؟ لم يقولوا فرضا لأن غالب الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر في أولها التسمية، هذه واحدة. الثانية، أن هذا الحديث مختلف فيه عند أهل العلم، وإنما الذي صححه بمجموع الطرق. ماشي، فجاءوا هنا وإيه؟ وقالوا بهذا القول. خلاص كده يا إخواني؟ تعال بس نرجع ونصبر على الأكل الشهية. الآن يا إخواني قالوا بأن التسمية إيه؟ واجبة على الوضوء. أهل العلم اعترضوا على هذا الاستدلال من وجهين. الوجه الأول أن النص لا يثبت، أن النص لا يثبت، وهو معلول من كل طرقه، وقد صحح النص عدد كبير من أهل العلم. ماشي يا إخواني، منهم البصيري والحافظ ابن حجر، ومن المتأخرين الشيخ الألباني. خلاص كده يا إخواني، هذه الأولى. الثانية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث رفاعة البدري في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي، جاءه رجل فسأله عن الوضوء، سألوا عن يا إخواني؟ عن الوضوء، فقال توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، والله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قال كلوا، بسم الله فاغسلوا وجوهكم، لأن كما أمرك الله إحال على إيه؟ على آيات الوضوء. وكانت إجابة الحنابلة على هذا أنه كما أمرك الله، الله تعالى أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فالأمر كما أمرك الله يعني بما جاء في الكتاب والسنة. نقول هذا غير متبادر، غير متبادر للذهن. ليه؟ لأنه سأله سؤال فأحاله على أمر واضح، كما أمرك الله يعني في آية الإيه؟ الوضوء. واضح كده يا إخواني؟ وهذا مقامه إيه؟ تعليم. خلاص؟ يبقى هذا قول من قال يا إخواني بأنها ليست واجبة، فردها من الوجوب إلى الاستحباب. واضح ولا لسه؟ أقف عند هذا الحد؟ يعني أنا إليها أميل، أقف عندها؟ أمشي؟ نعم. ما احنا قلت الراجح الثاني. واضح كده يا إخواني؟ يبقى الآن من استدل على وجوب التسمية استدل بإيه؟ بهذا النص: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أين موضع الشاهد فيه؟ النفي المتوجه في النص، النفي المتوجه للنص. والنفي أول ما يتوجه إلى الذات، ثم الصحة، ثم الكمال. هنا توجه للذات، لا الذات قائمة، يبقى إذن يتوجه إلى، ولا بد من قرينة صارفة. إذ قرينة الصارفة آية الوضوء، توضأ كما أمرك، يبقى يتوجه إلى إيه إخواني؟ إلى الكمال. يبقى لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب يقول أيضا: نحن نستدل بدلالة الاقتران، نستدل بدلالة الاقتران، فالنص في أوله: لا صلاة لمن لا وضوء له. يقولون: ثبت العرش ثم انكش. لابد من ثبوت الايه؟ هذا اللفظ بكامله. خلاص كده يا اخواني؟ هذه واحدة. الامر الثاني: دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، وسيأتي ما فيها. ماشي؟ نعم. احنا يا اخواني ارجع مرة ثانية واذكر بما قلته سابقا: ليس خلاف اهل العلم في ثبوت الدليل، خلاف اهل العلم في فهم الدليل بناء على قواعد قعدوها. الان هذا الدليل عندي وعندك ثابت، وانا اقول بهذا الدليل التسمية على الوضوء مستحبة، وهو يقول بهذا الدليل التسمية على الوضوء واجبة. اين موضع الخلاف؟ موضع الخلاف في الفهم. هو يقول هنا النفي توجه الى الصحة، وانا اقول الى الكمال. يقول لا قرينة، وانا اقول هناك قرينة. ايه القرينة؟ الرد للآية. يبقى اخواني الخلاف هنا هل هو في ثبوت الدليل؟ وهذا الذي يعني كثير من اخواني يغفل عنه. قد يكون الدليل واحدا، وانا وانت ايه؟ تختلف افهامنا حول هذا الدليل. واضح كده يا اخواني؟ ولولا هذا لكنا ان المتبع مجتهدا. احنا عندنا الاخواني ثلاثة مراتب: مقلد ومتبع ومجتهد. المقلد الذي يأخذ الحكم بلا دليل، يعني يقول لك الان انا توضيت ونسيت اقول بسم الله، تقول الوضوء صحيح، اخذ الحكم بدليل ولا بدون دليل، ده اسمه ايه؟ مقلد. جاءك فقال انا توضأت ونسيت ان اذكر اسم الله، فتقول له الوضوء صحيح، يقول لك ما الدليل؟ تقول له الدليل ان الله تعالى رفع عن الامة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ثم تتلو عليه الاية والحديث فيسكت. ده ايه؟ متبع. لماذا؟ لانه ابى ان يأخذ الحكم الا بدليله. المرتبة الثالثة: لا، مرتبة من يفهم في الأدلة الشرعية. تقول له هذا يقول لك زي ما قال الشيخ محمد دلوقتي: لو كانت ركنا لما سقطت سهوا. تقول له لا، دي ليست ركن، تبدأ بينك وبين نقاش. واضح كده يا اخواني؟ ايضا هذه مراتب. والاستشكال يا اخواني اول يعني لما تلاقي نفسك استشكلت كده اول الطلب. الاستشكال اول الطلب. لما استشكل معناه ان ايه؟ بدأت في اول درجات طلب العلم، ما بدأتش اخد ايه؟ اسلم قيادي لاحد. يبقى اذا المتبع يا اخواني يقلد فهمك للدليل، يعني يأبى ان يأخذ المسألة الا بدليلها لكن يقلد فهمك للايه؟ للدليل. طيب الذي معه الآلة لا يقلد فهمك للدليل، ماذا يفعل؟ ينظر حيث نظرت انت، وبعدين ايه؟ يرجح. ورحت ولا لسه؟ نرجع بقى لان المسألة. يبقى المسألة يا اخواني فيها قولان لأهل العلم، القول الاول بوجوب التسمية والثاني بالاستحباب. ما دليل من قال بالاستحباب؟ لا، عندنا صرف النفي الى الايه؟ الكمال. باي شيء صرف النفي الى الكمال؟ بحديث توضأ كما امرك الله، هو في سنن ابي داود، وقد صححه الشيخ الالباني في صحيح سنن ابي داود. عندي يقول المصنف رحمه الله تعالى وتسقط سهوا. ايه اللي تسقط سهوا؟ التسمية. طب لماذا تسقط سهوا لو كانت فرضا؟ هذه ليست فرض، نزلنا بها يا اخواني من مرتبة الفرضية الى مرتبة الوجوب. لماذا انزلوها من مرتبة الفرضية الى مرتبة الوجوب؟ هم لا يتكلمون بالقطعية، لانها في معظم ما ورد في اقول ليه في معظم يا اخواني، لان في سنن الدارقطني ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للصحابه لما كان في السفره توضؤوا بسم الله، لما وضع يده في الركوه وفاض الماء بايه؟ من بين اصابعه، قال توضؤوا بسم الله، فقد يستدلون بها على ايه؟ وجوب التسميه. لكن ورد حتى في حديث عثمان الطويل في صفه وضوء النبي في الصحيحين اللي هو حديث حمران مولى عثمان عن عثمان انه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يذكر التسميه. ولذلك هم نزلوا بها من مرتبة الوجوب الى الفرضية الى مرتبة، والجمهور نزل بها من مرتبة الفرضية الى مرتبة الاستحباب. ماشي. اذا قالوا بالوجوب فالذي يقول بالوجوب الواجب عنده يسقط سهوا ولا يسقط عمدا، هذه قاعدة عندهم. الفرق عندهم بين الواجب والفرض ان الواجب يسقط سهوا ولا يسقط عمدا، والفرض لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. قال وتسقط سهوا نص عليه لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. خلاص كده يا اخواني، وهذا الحديث فيه كلام طويل لأهل العلم. قال وإن ذكرها في أثنائه ابتداء، هذه العبارة تحتاج لنظر، تحتاج لنظر. وإن ذكرها في أثنائه ابتداء، يعني إيه ابتداء؟ يعني في بداية الوضوء. خلاص كده يا إخواني. فكلمة ذكرها هنا، لا ذكرها هنا لا تصلح مع قوله ابتداء، لأن أنا عندي يا إخواني ابتداء واستمرارا. أهل العلم يعبر بكلمة ابتداء واستمرارا، فقد يجوز الاستمرار ولا يجوز الابتداء. بمعنى الآن أنا أقول العقد لا يتم ابتداء إلا بالتراضي. أنا بيني وبينك الآن شركة، لا تنعقد هذه الشركة إلا إيه؟ بالتراضي، ويتم استمرارا مع غيره. يعني أنا تراضيت في أول العقد وبعدين جيت سقطت فقلت لا أنا مش عايز أكلم من العقد ده، يبقى ده فرق بين ابتداء وايه؟ واستمرارا. ماشي كده. يقول واذا ذكرها في اثنائه ابتداء، كيف يكون اثنائه وابتداء؟ اثناء الوضوء كيف تكون ابتداء؟ احسنت. يبقى اذا ايه؟ نسيها ابتداء فتذكرها، يبقى العبارة فيها لف ونشر. ماشي. يبقى يا اخواني وإن نسيها ابتداء فذكرها، عشان تصح العبارة. وإن نسيها ابتداء، نف ونشر، لا عايزة بلاغة بقى. خلاص كده يا اخواني. يبقى وان نسيها ابتداء فذكر، هذا مقصود الايه المصنف، يعني نسيها فين؟ في اول وضوء، فذكرها في اثنائه، هذا هو الحكم. طيب واذا ذكرها في اثناء ابتداء يعني ايه؟ ذكرها يعني ايه ذكرها؟ يقول بسم الله، يعني انا الان توضأت وبعد غسل وجهي تذكرت اني لم اذكر اسم الله عليه، فاقول ايه؟ بسم الله. ماشي كده؟ يبقى ان نسيتها ابتداء ثم تذكرتها اعمل ايه؟ اذكره. قال صححه في الانصاف، صح في الانصاف ايه؟ ها؟ انها تسقط. ماشي؟ وقيل يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه. القول الثاني يا اخواني، يأتي بها في اثناء الوضوء، وهذا صححه الحجاوي في الاقناع. قال وحكاه في حاشية التنقيح عن اكثر الاصحاب. يبقى عندنا فيها قولين هم. القول الاول ان نسيها ابتداء فتذكرها، لو كنا ذكرها هذا قول الاقناع، وهذا ظاهر المذهب انه يعمل ايه؟ يذكرها اثناء الوضوء، يذكرها اثناء الوضوء، يقول بسم الله. القول الثاني انه لا يذكرها. طب ليه؟ لانها في بداية الايه؟ الصلاة، في افتتاح الصلاة، في افتتاح الوضوء، وليست في ابعاد الوضوء. اضرب لذلك مثال. انت الان يا اخواني اذا كبرت تكبيرة الاحرام ماذا تفعل؟ بعد تكبيرة الاحرام ماذا تفعل؟ دعاء الاستفتاح. انت الان صليت الركعة الاولى ونسيت دعاء الاستفتاح، تأتي به في الركعة الثانية؟ ماشي كده يا اخواني؟ بنفس الطريقة، انت الان تذكر اسم الله تعالى على الوضوء في اوله، فنسيت هذه التسمية في اول الوضوء، هل تأتي فيها في ابعاده؟ قولان. القول الاول تأتي به حيث ذكرتها، وهذا ظاهر المذهب. القول الثاني لا تأتي به. طب لماذا؟ لانه فات محلها، فات يا اخواني المحل. القول الثالث اللي هو بيقول الشيخ محمد يعيد الوضوء ويذكر اسم الله، وهذا على القول عنها ايه؟ ليست واجب، فرض، لكن هذا في المذهب لكنه ضعيف. خلاص كده يا اخواني؟ ماشي كده؟ يبقى نعيد بقى الان. البسملة عندهم في المذهب ايه؟ واجبة. الدليل لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ان نسيها يذكرها في ابعاد الوضوء، هذا ظاهر المذهب، او تسقط عنه سهوا لا عمدا فلا يأتي بها في ابعاد الوضوء، لان المفترض عليه انه يأتي فين؟ في اول الوضوء. التعليل لماذا؟ لانه قد فات محلها. خلاص كده يا اخواني؟ ومذهب الجمهور ان التسمية مستحبة، والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال للاعرابي توضأ كما امرك، فأحاله إلى آية الوضوء، وليس في آية الوضوء إيه؟ ذكر التسمية، فدل ذلك على أن التسمية مستحبة وليست. ماشي كده يا اخواني؟ مفهوم ولا؟ طيب لا، لو بنى يبقى في الأبعاد، لكن يستأنف يعيد من البداية. قول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقال إلا في أوائل السور. واضح، حاضر. اخي يسأل يقول الان بعض الحمامات موجود فيها الايه؟ الحوض بتاع الوضوء، فالان على القول المذهب بان البسملة واجبة، وعلى قول الجمهور انها مستحبة، وهو داخل الحمام يأتي بالبسملة ولا لا يأتي بها؟ خلاص كده يا اخواني؟ بعض اهل العلم من المعاصرين في هذه النازلة، المساء المستجدة السماء يا اخواني، نازلة، يقول يبسمل قبل ان يدخل ثم يتوضأ، وبعضهم يقول يأتي بها في نفسه، وبعضهم، وهذا الذي اميل اليه، يأتي بها ولو لم تكن في نفسه. أماكن قضاء الحاجة يا إخواني في القديم كانت أماكن قذرة، فكانوا يخرجون إلى المنافع فيقضون الحاجة، وفي هذه الأماكن النجاسة باقية قائمة. خلاص كده يا إخواني. أما الآن فالحمامات تكسر فيها المياه والنجاسة لا تبقى فيها بل تخرج، لكنها لا تخرج عن كونها حمام، والحمام قد نهينا عن الصلاة فيه. طب ليه نهينا عن الصلاة فيه؟ عشان نجس. ونهينا عن الصلاة في معاطن الإبل عشان نجسة. معاطن الإبل يا إخواني روث مأكول اللحم طاهر، وأنت قد نهيت عن الصلاة في معاطن الإبل. النهي عن الصلاة في معاطن الإبل والحمام لأنها مأوى للشياطين. خلاص. وأنت قد نهيت عن الصلاة ولم تنهى عن ذكر الله، واضح ولا لسه؟ فيأتي بها في الحمام بعد أن يصرف منه النجاسة أو خلاص غطاها أو صرف النجاسة انتهى. ماشي كده يا إخواني، لأنه مش كل حمام يتغطى، اللي عنده حمام بلدي. خلاص كده يا إخواني. لا، النهي عن الصلاة للصلاة وليس لذكر الله. يعني انت الان قاعد في معاطن الابل، يعني ايه معاطن الابل؟ مباركها. نقول لك لا تقرأ في قرآنا، ها؟ لا انت اللي بتجاوب الشيخ اسماعيل، ها؟ في الصلاة. اذن تقرأ ولا ما تقرأ؟ صبر بس معلش، انا بسألك السؤال. انت الان ورد عنا النهي عن الصلاة في مبارك الابل، انت الان لم تقرأ فيها القرآن قياسا على الصلاة؟ ليه؟ طب وهنا واضح ولا لسه؟ لا تتعدى القول، عايز تقرأ انت حر. خلاص كده يا اخواني. يقول وحكاه في حاشية التنقيح عن أعلى عن أكثر الأصحاب. مقصود بالتنقيح يا إخواني التنقيح المشبع. طيب يبقى الآن يا إخواني ذكر واجبا واحدا من واجبات الوضوء وهو التسمية، يبقى ما عدد واجبات الوضوء يا إخواني؟ واجب واحد. عند من؟ عند الحنابلة. ما واجبات الوضوء عند الجمهور؟ ستة، لأن الواجب عندهم بمعنى ولم يفرقوا بينها فين؟ في الوضوء ولا في كتاب الصلاة. فالواجبات تساوي الفروض. الذي فرق بين الواجبات والفروض الحنابلة والحنفية. هنا تفريق الحنابلة المتأخرين منهم بين الواجب والفرض بإيه؟ من حيث إيه؟ اللزوم. من حيث يا إخواني قوة اللزوم وليس دليل اللزوم. واضح ولا يا إخواني؟ قال وفروضه ستة. شوف محمد نقف ولا؟ وفروضه ستة. الآن يا أخواني قال واجب الايه؟ الوضوء. وقال هنا ايه؟ فروض الوضوء. فرقنا بين الفرض والواجب عند الحنابلة وعند غيرهم. ما الفرق بين الفرض والواجب هنا؟ في قوة الايه؟ اللزوم. ما الفرق بينهما عندهم في قوة اللزوم؟ الواجب يسقط سهوا والفرض لا يسقط سهوا ولا عمدا. واضح ولا لا يا إخواني؟ يقول وفروضه. ما المقصودهم بكلمة فروضه؟ أركانه. المقصود بكلمة فروضه يا إخواني أركانه. طب ولماذا فرقنا بين الفرض والركن هنا؟ لأن الركن ما دخل فين؟ في التركيب في الماهية، والفرض ما استقل بذاته. هذا يا إخواني اصطلاح عند المتأخرين، اصطلاح عند المتأخرين. عرفنا قبل ذلك الايه؟ كلمة الصلاح. قبل ان نذهب الى هنا، اية الوضوء يا اخواني الله تعالى ذكر فيها اربعة من اعضاء الوضوء، اربعة من اعضاء الوضوء، ثلاثة مغسولة وواحد ممسوح. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دول كم عضو؟ إيه هم؟ الوجه ها واليدين الى المرفقين ها ومسح الراس و والايه والرجلين الى الكعبين، مش كده؟ يبقى دول كم عضو؟ أربعة. ثلاثة منها مغسولة، ما هي؟ الوجه واليدين والرجلين، وما الممسوح؟ الرأس. أول فرائض الوضوء أو أركان الوضوء التي ذكرها الله تعالى في آيات الوضوء إيه هو؟ إيه؟ الوجه. واضح كده يا إخواني؟ وبه قال أهل العلم وعدوا أركان الوضوء. يبقى إخواني الأمر العملي عند الجميع إنما هو الرجوع إلى هذه الآية في تحديد الأركان من السنن، لأنك ستجد صفة الوضوء كما ستأتي عندنا يا إخواني عبادات ذكرت فيها الصفة. العبادات التي ذكرت فيها الصفة ثلاثة، وسائر العبادات لم تذكر فيها الصفة. هتجد كده في أبواب الفقه ثلاث عبادات فقط اللي ما يذكر فيها الصفة، هتجد كل الأبواب فيها فروض أركان وسنن اللي هي المستحبات، ثم يمضي في ذكر باقي الأحكام. ثلاثة من أبواب الفقه ذكر فيها بجوار هذا الصفة، وهي الوضوء والصلاة والحج. أما الوضوء فلقول عثمان بعدما توضأ قال: توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من وضوئي هذا، وقال: من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين فردهم إلى إيه؟ صفة وضوئه. ولذلك يذكرون صفة الإيه؟ الوضوء. وأما الصلاة فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد صحابته للأخذ بصفة الصلاة، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما الحج أيضا أرشدهم لصفة الحج، فقال: خذوا عني. يعني يا إخواني الآن رد للسنة القولية ولا الفعلية؟ الفعلية. ولذلك يذكر آية، يذكر صفة الوضوء وصفة الصلاة وصفة الحج. الآن لو أخذنا بظاهر هذه الأحاديث لقلنا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء أو الصلاة أو الحج فهو ركن، خلاص، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني وصلي، واضحة. يبقى كل ما قاله النبي في الصلاة هيكون إيه؟ ركن. وقال: خذوا عني مناسككم، يبقى كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحج فهو ركن. هذه واضحة جدا في الصلاة وإيه؟ والحج. وقال: من توضأ نحو من وضوء هذا، هذه فيها نزاع. ليه؟ من توضأ نحو من وضوء هذا تحتمل الاستحباب وتحتمل الايه؟ الفرضية. طب لماذا؟ لانه قرناها بالايه؟ بالاجر، وهذه التي تجعل عندهم الايه؟ الخلاف. طيب كيف سنعرف الفرائض من السنن؟ لهم طرق. في الصلاة بيردوها لحديث المسيء في صلاته، وفي الوضوء يردوها الى الآية، وفي الحج يردوها الى ما ورد فيه الاذن من النبي. خلاص كده يا اخواني عشان يعرفوا الايه؟ الاركان من غيرها. الان تعالى نتفق في باب الوضوء وهو الذي نريد ان نتكلم عنه. اذا اردنا ان نعرف اركان الوضوء فلأي شيء نرد؟ الى الآية. ما الدليل على هذا؟ ان الوضوء عبادة جاءت مفصلة في كتاب الله تعالى، فما ورد فوق المفصل فزائد، ما ورد فوق المفصل يا اخواني فزائد، والزيادة الفعلية لا تدل على اكثر من الاستحباب. واضحة هذه القاعدة ولا لا؟ ماشي، هذه واحدة. الثانية ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رد الاعرابي انما رده لايه؟ لكتاب الله، فقال: توضأ كما أمرك، كما أمرك الله. يبقى إذن سنعود للآية في معرفة الأركان من غيرها. واضح ولا لا يا إخواني؟ خلاص كده، هذه القاعدة الآن أصبحت معنا مهمة جدا عشان نجعلها المقياس والمعيار الذي نقيس عليه أقوال أهل العلم. خلاص، يبقى ما المعيار الذي سنعرف به الأركان من الواجبات من غيرها هنا في كتاب الوضوء؟ الرد للآية ولا الرد للسنة الفعلية؟ للآية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفروضه، يعني ايه فروضه؟ أركانه ستة. هنا يا إخواني حصر في جملة من مبتدأ وخبر، حصر لهذا الذهن، حصر لهذا الذهن. الآن الجملة مكونة مبتدأ وخبر تجعلك تعد خلفه، فإن نسي واحدة قلت إيه؟ أين هي؟ وهذا من محاسن المتون، والمتون يا إخواني يؤخذ عليها القول بالقول. أخرج بكم قليلا ثم أعود. يوم الخميس الماضي كان عندي خطبة الجمعة في الحج، فوقع تحت إيدي أحد كتب المعاصرين، فقلت أنظر في باب الحج فيه لحتى أتذكر النصوص، لأنه يكثر من ذكر النصوص. خلاص، وجدت في أحد الأبواب يكتب كده: مبطلات الحج. اتكلم عن ايه يا اخواني؟ مبطلات الحج. فيقول: ومبطلات الحج أنواع. واحد، ترك الوقوف بعرفة. خلاص. اثنين، الجماع قبل التحلل الأول. انتبه. ثلاثة، الردة. تذكرت المحاضرة الأولى اللي جلستها هنا. هذا الكلام كلام المتأخر، لم يعرض على أحد، ولذلك لا يكون دقيقا. انت هتدرس في أي في المتون الفقهية يا إخواني أن الحج لا يبطله أحد شيء إلا ما يبطله الإسلام، اللي هو الرد، ولا يبطل أبدا. أما تارك الوقوف بعرفة ماذا نقول فيه؟ لا، مش عليه الحج من العام القادم. نقول هذا باب الفوات، يسمى كده في كتب الفقه وفي كتب الحديث باب الفوات والإحصار. نقول فاته الحج، فماذا يفعل؟ يتحلل بعمره. ما نقول بطل، في فرق بين بطل وفات. طيب اللي جامع قبل التحلل الأول ماذا نسميه؟ فاسد. وفي فرق بين فاسد وبطل؟ هناك فرق. هذا فقط للعبرة، مع أنه أنا أقول شيخي، أنا أقول عنه إيه؟ شيخ، وإذا وجدته أنا أقبل يده، لكن نأخذ العبرة من ذلك. كتب المتقدمين قد مرت على عدد كبير من أهل العلم فعملوا فيها إيه؟ نقحوها. نرجع الآن. الآن هو حصر ذهننا فين يا إخواني؟ في عدد، فقال فروضه ستة. إذن أنا الآن سأبدأ في عد الأركان التي ذكرها المصنف. يقول: غسل الوجه، يعني واحد إيه؟ غسل الوجه، هذا هو أول فروض. خلاص؟ نقول له: وما الدليل؟ قال: لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يبقى عرفنا يا إخواني أن الركن الأول إيه؟ وانتبه لما سيقول المصنف. قال: ومنه المضمضة والاستنشاق. من الإيه؟ من الوجه. المضمضة والإيه؟ يعني المضمضة والاستنشاق عند المصنف إيه؟ ركن، ركن من الوجه. فمن ترك المضمضة والاستنشاق بطل وضوءه، أو ترك أحدهما بطل وضوءه. قال: لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه: فمضمض واستنثر. أنا أحتاج الوقفة ولا تمل من الوقفات إخواني. ليس المقصود الآن التلقين، المقصود الآن إيه؟ نفهم من أين أتوا بأدلتهم. خلاص. الآن غسل الوجه وحد الوجه من من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمتي الأذنين إلى الشحمات الأخرى، ده حد الإيه يا إخواني؟ الوجه. جميل، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، والخلاف في العذار، دعك الآن من هذا الخلاف. هذا ركن عند الجميع اللي هو ايه؟ غسل الوجه، وقد انعقد عليه الاجماع اضافة للايه؟ للنص. خلاص كده؟ طيب المضمضة والاستنشاق، المصنف استدل بدليلين. دليل صرح به، قال: ومنه، يعني الايه؟ من الوجه. هذا هو الدليل الاول، وهذا الذي ليس صريحا لكن هذا ظاهر في كلامه، سنفهم يعني ايه. خلاص. الثاني قال لحديث عثمان، المفترض يكون هذا دليل مختلف عن السابق. قال لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه وفيه، فمضمض واستنثر. تعال نرجع. حديث عثمان يا اخواني فيه ان حمران ابن ان حمران مولى عثمان قال توضأ عثمان، دعا عثمان بوضوء فتوضأ، وفيه انه ايه تمضمض واستنثر. وقال في نهاية الحديث من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا، من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. انتبه. الآن قال توضأ نحو وضوئي هذا ولا رغب؟ رغب. وإلا لو كنا بأن هذا الحديث يدل على الأمر لكنا صلاة ركعتين بعد الوضوء ايه؟ واضح. هذه واحدة. الثانية فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجرد على ماذا يدل؟ على الاستحباب ولا الوجوب؟ أقوال لأهل العلم. فعل النبي التشريعي المجرد، واحد يدل على الوجوب، اثنين يدل على الاستحباب، ثلاثة لا يدل على أكثر من الإباحة. الجمهور على أنه يدل على الاستحباب. طيب وكلام الحنابلة هنا، كلام الحنابلة هنا على أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجردا، على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث فعل النبي هنا يا إخواني ليس مجردا. ما الإيه؟ يقولون فعل بياني. يعني ايه فعل بياني؟ فضل. احسنت. يعني من باب تبيين المجمل في كتاب الله. رب العالمين يقول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. طب انا كيف ساقيم الصلاة؟ قال صلوا كما رأيتموني اصلي. يبقى فعل النبي هنا يا اخواني بيان لايه؟ لمجمل. يرد الجمهور يقولون لكن آية الوضوء في كتاب الله ليست مجملة. ايه يا اخواني؟ مفصلة ولا مجملة؟ لو كانت مجملة لكان فعل النبي هنا ايه؟ تبيين. الفعل البياني يا اخواني يأخذ حكم مبين. يعني لو مبين واجب تكون هو ايه؟ واجب. لو مستحب يكون مستحب، لو مباح يكون مباح. الان واقيموا الصلاة، الامر هنا ايه؟ للوجوب. لما يقول صلوا كما رأيتموني اصلي بيان لهذا المجمل، يبقى هذا البيان ايه؟ واجب، لان هذا ايه؟ واجب. قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، الامر هنا الايه؟ للاستحباب. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم خلف مقام ابراهيم ويقرأ الاية ويصلي، يبقى فعله هنا ايه؟ بيان لايه؟ لمستحب. يبقى حكمه وضحت ولا لا؟ يبقى انا عندي الفعل، فعل النبي ينقسم يعني الى ايه؟ قسمين، الفعل التشريعي بياني والثاني مطلق. الخلاف بين الحنابلة وبين غيرهم ان هذا بياني والاخرين يقولون ايه؟ مطلق. دليل الحنابلة على قوله على انه بياني ايه يا اخواني؟ انه قال من توضأ نحو وضوء هذا. ودليل الجمهور ان آية الوضوء ايه؟ مفصلة. ارجع الان واسأل السؤال، هل في هذا الحديث الذي ذكروه وفعل النبي دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق؟ ليه؟ الفعل مطلق ولا بياني؟ بياني يبقى قلت بالوجوب. واضح؟ انتبه يا اخواني، نواحي الدلالة هي دي المهمة عندي الان. بياني ولا 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 مطلق؟ لو قلت مطلق يبقى لا يدل على الوجوب، يبقى انا محتاج لدليل اخر. ولو قلت بياني دل على الايه؟ على الوجوب. عرفنا دليل من قال بياني ودليل من قال مجمل المطلق. طيب ولو قلت مطلق يأتي معي الخلاف، الفعل يدل على الوجوب ولا الاستحباب ولا الإباحة؟ إن قال بالوجوب يبقى هذا واجب، ومن قال بالاستحباب فهذا إيه؟ وإن قال بالإباحة فهذا إيه؟ والصحيح في فعل النبي المجرد أنه لا يدل على أكثر من استحباب. لماذا؟ لأن الفعل لا صيغة له. الفعل ملوش يا إخواني صيغة يبين بيها مراد النبي. خلاص. ها الفقه يا اخواني كله مبني على قواعد، انا عارف ممكن يكون هذا الكلام صعب وممكن احنا نتجاوزه. نقول فروض الوضوء 6، واحد كذا لدليل كذا، يلا هات اللي بعدها. الثمرة من هذه الجلسة ان نتعلم كيف نربي هذه الملكة، يعني ناخد اصول ايه ونطبقها. ماشي، بيتملوا من هذه الطريقة، انا امضي في الباقي. طيب لا، عشان نكمل بقى بدون نفتح الدليل الثاني. حاضر، الدليل الثاني يا اخواني الذي ذكره المصنف وهو الذي عليه التعويل، هل الفم والانف من الوجه فحكمهما يكون حكم الوجه الغسل، ام ليس من الوجه وهم شيء زائد وانما اخذنا غسلهما اللي هو بالمضمضة والاستنشاق من السنة؟ واضح كده؟ اذا قلنا انهما من الوجه هيكون حكمهم ايه؟ حكم الوجه، يبقى ايه؟ خلاص. وان قلنا انهما ليس من الوجه هنقول ايه؟ مستحب، لان هذه زائدة على التفصيل الذي وجد في كتاب الله. ماشي. الجمهور يقولون الوجه انما سمي وجها لانه يواجه، يعني ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. وداخل الانف ظاهر ولا باطن؟ باطن. وداخل الفم ظاهر ولا باطن؟ اذن حكمهما الاستحباب. ده قول من؟ الجمهور. الحنابلة يقولون لا، داخل الانف وداخل الفم من الظاهر من الوجه وليس من الباطن. قول من اوجه يا اخوان؟ الجمهور. طيب، استدل الحنابلة على قولهم بشيء، يقولون الآن ما دخل إلى الجوف مفطر ولا غير مفطر؟ مفطر، مش كده؟ يعني أنا الآن هاخد كاس المية دي أنا قاعد عطشان فعلا، هشرب، دخل الإيه؟ للجوف. لو كنت صائما أفطرت ولا لا؟ جميل. لو أخذت قليلا من الماء فمضمضت به ثم ألقيته تكون مفطر ولا صائم؟ إذن هي وجه ولا باطن؟ واضح كده يا إخواني؟ هذا هو الدليل المنتهض عندهم للقول بالركنية. وضحت؟ الدليل هنا يا إخواني من الاستدلال ولا من الدليل؟ استدلالا، اجتهادا، وليس نصيا. خلاص؟ أنا بس عايز أخد درس، مش كل مسألة تقول لي ايه الدليل ولازم يكون الدليل. ليس كل مسألة يستطيع المفتي ان يجيب فيها بدليل، ولذلك كثير من المفتيين لما تسألوا على دليل يديك دليل وان كان مختلف فيه وان كان يتنازعه الايه؟ الفريقان. الفقه انما بني على الاستدلال، الفقه انما بني على الاستدلال يا اخواني. اهل العلم لا يعدون ما نص عليه فقها، أهل العلم لا يعدون ما نص عليه إيه؟ فقه. ليه؟ لأنه بيعلموا العامي مثل حالاتي كده ويعلمه العالم، وأما الفقيه فإنه يعلم ما جاء استدلالا واجتهادا، هذا هو الفقه عنده. ماشي؟ أظن دلوقتي عايزين نشرب شاي.